أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره، صدق الله العلي العظيم. لا تقاس الأمم في مواجهتها للأعداء وللتحديات بكثرة عددها وعدتها، وإنما تقاس بمستوى الإرادة في صفوفها، وتقاس بمدى التلاحم الذي يتحقق في داخلها، وأيضا تقاس باستعدادها للتضحية وللدفاع عن وجودها وعن كرامتها. قد يكون مجتمع أو أمة كثيرا في العدد، لكنه يفشل وينهزم أمام من هو أقل منه عددا وأقل منه قدرة، وما ذلك إلا لضعف المعنويات وضعف الإرادة وضعف الاستعداد للمواجهة وحسن التخطيط لها. هذه الحقيقة تستحضرها لنا ذكرى معركة بدر، والتي حصلت في 17 من شهر رمضان في السنة 2 للهجرة. هذه المعركة والتي يحتفي بها المسلمون، الاحتفاء بهذه المعركة يعني الاستحضار لهذه الحقيقة. فالمسلمون آنذاك كانوا قلة في عددهم وضعفاء في إمكاناتهم، كما تشير الآية الكريمة: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. ما كان ينظر إليهم من قبل الآخرين على أنهم قوة يحسب لها حساب، تخافون أن يتخطفكم الناس، لكن هذه القلة كانت تمتلك مقومات النصر، ولذلك نصرهم الله فآواكم وأيدكم بنصره. وكما يقول تعالى في آية أخرى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. لكن كيف؟ عبثا؟ لا، بإذن الله، ضمن السنن ضمن المعادلات حينما تتوفر مقومات النصر والنجاح فإن النجاح يتحقق، وإن كان العدد قليل وإن كانت الإمكانيات قليلة. في معركة بدر التي نشبت لأن المسلمين، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر المسلمين بأن يخرجوا لمواجهة أو للاستيلاء على قافلة تجارية لقريش، لاعتراض لقافلة تجارية كانت قد ذهبت من مكة إلى الشام وعادت بأرباح. المشركون في مكة كانوا يمارسون العدوان على المسلمين، صادروا أموالهم، آذوهم، اضطهدوهم، فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يوجه لهم هذه الضربة حتى يحسبوا حسابا للمسلمين وحتى يكفوا عن عدوانهم على المسلمين، كان للدفاع، لإعطاء درس لردع الطرف الآخر. وفعلا خرج المسلمون من المدينة من أجل اعتراض هذه القافلة، وكان عدد المسلمين 313 شخص. القافلة كان لها حوالي 70 حارس، حوالي 70 حارس مع القافلة، وقيل 40 حارس، لكن القافلة أفلتت. قريش التي وصلها الخبر بأن هناك تعرض لقافلتها التجارية ثارت عندها حالة التحدي وجهزوا جيشا كبيرا لمواجهة المسلمين. جيش المشركين كان أكثر من 1300 شخص، والمسلمون كانوا 313، وكانت الإمكانات عند المسلمين محدودة، لا تكاد تصل إلى 20% من الإمكانات التي كانت عند المشركين، ولكن الله تعالى نصر المؤمنين. كيف انتصروا؟ انتصروا بمعنوياتهم الرفيعة، انتصروا بإرادتهم القوية، انتصروا بحسن تخطيطهم للمعركة. هذا هو الدرس الذي يجب أن يأخذه المسلمون من هذه الواقعة، من ذكرى هذه الواقعة. استطاع المسلمون أن يوقعوا في المشركين 70 قتيلا، وأسروا منهم 70 أسيرا، بينما كان عدد القتلى من المسلمين، شهداء المسلمين، 14. كيف استطاع 313 إنسان أن يواجهوا 1300 إنسان وأن يوقعوا بهم هذه الخسائر وأن يهزموهم شر هزيمة؟ ليس إلا لتحقق هذه المقومات في معسكر المسلمين. ونحن الآن والأمة تواجه العدوان الصهيوني، علينا أن نستحضر هذه الحقيقة، هذه المواجهة المرة التي تواجهها الأمة الإسلامية الآن. كم عدد اليهود؟ وما هي مدى إمكاناتهم وقدراتهم في مقابل إمكانات المسلمين؟ لا بل إمكانات العرب، لا بل إمكانات دول المواجهة المباشرة لإسرائيل، لا يمكن المقايسة. ولكن كيف استطاعت هذه الشرذمة من اليهود، من الصهاينة، أن يواصلوا عدوانهم ويواصلوا اغتصابهم لأراضي الأمة ومقدساتها مع ما تمثله هذه الأمة من العدد الكبير، 1,400,000,000 مسلم، بينما اليهود في كل العالم لا يزيدون على 22 مليون، وهم في داخل هذا الكيان المصطنع إسرائيل لا يتجاوزون 6 ملايين، بينما الدول المجاورة لهم، مصر وحدها أكثر من 70 مليون، فضلا عن سوريا وعن الأردن والفلسطينيين واللبنانيين وبقية الدول المحيطة. فمن ناحية العدد ومن ناحية القدرات والإمكانات، إسرائيل لا تمتلك إمكانات ذاتية لها كدولة، وإنما تعتمد على المساعدات الخارجية الأجنبية بدرجة أساسية، ومع ذلك فإنهم يصبحون هم الطرف الأقوى. صحيح أن هناك دعما لهم من الآخرين، ولكن هذا الدعم إنما نالوه أيضا بحسن تخطيطهم وحسن إدارتهم، وأيضا لضعف الطرف المقابل، العرب والمسلمون لضعفهم، هذا الضعف هو الذي مكن إسرائيل بأن تحرز هذا الدعم وتحرز هذا التأييد. هل تعلمون أن إسرائيل تنفق سنويا على السلاح وعلى جيوشها 9.5 مليار دولار، بينما تنفق الجيوش العربية 52 مليار دولار؟ هؤلاء ينفقون 9.5 مليار وهؤلاء ينفقون 52 مليار. أما العدد فواضح جدا الفرق في الهائل في الأرقام. تشير بعض الإحصائيات إلى المقارنة بين مصر وإسرائيل، بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى. الجيش المصري النظامي يصل إلى 468,000 جندي، والجيش السوري 325,000 جندي، يعني المجموع أكثر من 800,000، بينما في إسرائيل جيشهم 176,000 جندي. فإذا ليست هناك مقارنة، ولكننا مع ذلك نرى كيف تمارس إسرائيل عن جهيتها وعدوانها الدائم والمستمر على العرب والمسلمين. لماذا؟ السبب واضح، أولئك متوجهون لقضيتهم، لديهم إرادة ثابتة وصلبة على باطلهم، متلاحمون في الدفاع عن باطلهم، بينما الأمة العربية والإسلامية تعيش هذا التفكك وهذا التمزق. الآن يعتبر أيضا الواقع الذي تعيشه البلدان العربية واقعا محزنا كئيبا، وخاصة في هذه الفترة في هذه المرحلة. الجيوش العربية أصبحت تتفكك، أصبحت تنشغل بالحروب الداخلية. أين الجيش العراقي الذي كان فيه أكثر من 1,000,000؟ فكك هذا الجيش، أصبح مشغولا بمحاربة العنف والإرهاب في داخل العراق. أين الجيش السوري؟ هذا الجيش القوي الذي يعتبر من الجيوش المستعدة المدربة القوية قياسا إلى بقية الجيوش العربية. لكن الجيش السوري كما نعلم تعرض في هذه السنوات الأخيرة، في 3 سنوات الأخيرة، إلى انشقاقات، وتعرض ويعاني من حرب داخلية جهوده مستهلكة فيها. والآن تدور الدائرة على الجيش المصري، هذا الجيش القوي في مصر الذي يعتبر من أفضل الجيوش في المنطقة، من أفضل الجيوش العربية، لكنه الآن أيضا يمر بهذه المحنة الكبيرة. يراد له أن ينشغل بالمشكل الداخلي. إسرائيل ليست بعيدة عن بعض ما يجري في سيناء من بعض العمليات التي تستهدف الجيش المصري، هي تشجع هذه الحالة، بل قد تصنع هذه الحالة من أجل أن ينشغل الجيش المصري بالمواجهة الداخلية. والأحداث التي تجري الآن في مصر والتي يراد منها أن تشغل الجيش المصري بالمواجهة الداخلية تحت عنوان مواجهة الإرهاب وتحت عنوان مواجهة العنف، ولكن في الحقيقة هذا إشغال للجيش المصري عن مهمته الأساسية، لكي تبقى إسرائيل مرتاحة. ليس هناك جيش يمكن أن يهددها. الآن إسرائيل هي مطمئنة إلى قوتها وإلى تفوقها النوعي، لكنها تخشى من أي لحظة من اللحظات التي يحصل فيها تغيير في المنطقة أن يكون وضعها وضعا صعبا، لكنهم يحاولون تفتيت هذه القوى الموجودة القائمة. مع هذا الواقع ومع هذا الحال، كيف يمكن للمسلمين وكيف يمكن للعرب أن يواجهوا هذا العدوان؟ الإسرائيليون الآن يعيشون مرحلة من الإطمئنان، من أفضل الحقب والمراحل التي مروا بها، لكن نأمل أن يخيب الله ظنونهم وأن تكون هذه المرحلة ما هي إلا مرحلة انتقالية تستعيد الشعوب العربية فيها زمام أمورها وتستطيع مواجهة هذا العدوان الذي لا يمكن أن يستمر ولا يمكن أن تبقى الأمة راضية وساكتة عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ما فسد من أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.